بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الخامسة، الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين. قرأنا هذا. وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم، يقصد هنا الجرح المفسر، وكذلك ابن الصلاح أيضا أبهم العبارة ومقصوده أيضا الجرح المفسر، وإلا قد تقدم أنه ما يعتبر بالجرح المبهم، إنما يتوقف فيه فقط، فمقصوده هنا الجرح المفسر. وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، قال السيوطي رحمه الله تعالى: الخامسة، الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، ولأن التزكية بمنزلة الحكم، وهو أيضا لا يشترط فيه العدد. وقيل لا بد من اثنين كما في الشهادة، وقد تقدم الفرق. من يذكر بعض الفروق بين الأخبار والشهادة، بين الخبر والشهادة؟ نعم، المرأة تقبل روايتها كما قبل السلف رضي الله عليهم، وأما الشهادة فيشترط فيهما اثنتان في بعض المواضع وليس في كل شهادة. الشهادة أيضا يشترط الضبط، قد يكون اختلط عليهم عدالة وينضبط، يعني يضبط القضية، يضبط الأمور، متيقظ. أيضا من الفروق ذكره الآن، عليك من تبحث. هذا الحكم يعني المبني عليه. نعم، هي من الفروق، تصلح أن تكون من الفروق. الأخبار ما يشترط فيها التعدد، وهي الذي، والشهادة يشترط فيها العدد. وأصل الفرق بينهما أن الشهادة في قضية معينة، وأما الأخبار فهي عامة في الدين، وعمومها يحتاجه المسلمون جميعا، أخبار دينية كالأحاديث، والإخبار تعديل الرواة، هذه من باب الخبر، لأنها ليست خاصة بقضية معينة بينك وبين شخص، منازعة أو خصام. هذا هو أصل الفرق بين الخبر والشهادة. أصل الفرق بينهما أن الأخبار دينية، فائدتها للمسلمين جميعا، والشهادة لأمور غالبا تكون دنيوية، فائدتها لشخص بعينه، لأشخاص معينين، ثم ينبني عليه الأحكام، اختلاف بالأحكام المذكورة التي ذكرتموها. قال: وقيل لا بد من اثنين كما في الشهادة، وقد تقدم الفرق. فما الدليل على أن الواحد يكفي في الأخبار الدينية عندك؟ أرسل معاذ من جبل لليمن وهو واحد، وأيضا وأرسل عليا في جهة أخرى كذلك، الأذان كذلك مقبول، أخبار دينية تعتبر أيضا، تحويل القبلة مر عليهم وهم في الصلاة فأخبرهم فداروا كما هم في الصلاة، على هذا فقس يعني أشياء كثيرة. هذه أخبار دينية ليست منفعتها خاصة بشخص، يعني متعلقة بالدين وفائدتها للمسلمين جميعا. ومنها رواية الحديث. وأما الشهادة فعامتها تكون في أمور دنيوية ونعم قد تقع في أمور دينية للحفاظ على الدين كالحدود وغيره، إلا أنها تكون في حق ناس بأعيانهم ليست عامة. ثم الأحكام المذكورة مبنية على الفرق بين الخبر والشهادة. قال شيخ الإسلام: ولو قيلها يفصل بينما إذا كانت التزكية مستندة إلى من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه منزلة الحاكم، يعني هو الذي زكى بنفسه فهو منزلة الحاكم مجتهد، وإن كان الثاني وهو الناقل عن غيره، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف فلا يشترط العدد أصلا لأن نعم فيجري فيه الخلاف. ويتبين أيضا أنه لا يشترط العدد لأن أصلا النقل لا يشترط فيه، فكذا ما تفرع عنه أصلا النقل ما المقصود به، لأن أصلا النقل لا يشترط فيه. ما هو هذا الذي أصلا النقل؟ رواية الحديث تقبل من الواحد، فما تفرع عنه هو تزكية الرواه يكفي في الواحد أيضا. انتهى. وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول، يعني الحكم واحد بالصورتين فلا داعي إلى التفصيل. معنى قول السيوطي ليس التفصيل ذكر فائدة، يعني الحكم واحد في الصورتين، إلا أن الفائدة فيه أن القسم الأول لا ينبغي أن يختلف فيه لأنه هو الذي اجتهد بنفسه. لم يصرح الحافظ بن حجر بأنه لا خلاف فيه، إنما يشير إلى أنه لا ينبغي أن يختلف فيه لأنه هو مبني لاجتهاد نفسه. قال: وليس هذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول. أما الكلام المنقول هنا فليس فيه التصريح بنقل الإجماع، وإنما يشير إلى أنه لا ينبغي أن يختلف في الصورة الأولى، إلا إذا كان له كلام آخر هذا ينظر. وشمل الواحد العبد والمرأة، وسيذكره المصنف من زوائده. وإذا اجتمع فيه أي الراوي جرح مفسر، بينه السيوطي أن المقصود هنا الجرح المفسر. نعم صحيح، إذن قبول تزكية المرأة وقبول تزكية العبد إذا كان عدلا ثقة ورعا. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة بريرة ما رأيت منها؟ قالت: ما رأيت عليها شيئا أغمسه عليها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قال: وإذا اجتمع فيها الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل. هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حالته، يعني هنا ينقض سبب الجرح نفسه، كان يتهمه بفسوق أو كذا فيقول كان هذا في شبيبته أو في حداثة سنه ثم تاب من ذلك، فالآن نفى الأمر الذي جرح فيه فهنا يقدم التعديل. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل معدل عرفت السبب الذي ذكر الجارح ولكنه تاب وحسنت حالته فإنه حينئذ يقدم المعدل، قاله البلقيني. ويأتي ذلك أيضا هنا إلا في الكذب كما سيأتي لاختلافهم في قبول توبة الكاذب كما ستأتي. والظهر أن هذا أيضا عمل المحدثين وليس خاصا بالفقهاء، القول قيد الفقهاء حتى المحدثون يعملون بهذا أن من حسنت توبته قبل حديثه إلا أنهم اختلفوا فيما يتعلق بالكذب وأما غيره فلم يختلفوا فيه. وقيده ابن دقيق العيد بأن يبني على أمر مجزوم به، بأن يبنى على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي، كما اصطلح عليها الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي بحديث غيره والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة. ورد بأن أهل الحديث لم يعتمدوا ذلك في معرفة العدالة والجرح بل في معرفة الضبط والتغفل، واستثنى أيضا ما إذا عين سببا فنفاه المعدل بطريق معتبر بأن قال قتل غلاما ظلما يوم كذا فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك نعم أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي، فإنما يتعارضان وتقييد الجرح بكونه مفسرا جار على ما صحه المصنف وغيره كما صرح به ابن دقيق العيد وغيره. وقيل يعني هذا الذي خلصنا به القول الأول أن الجرح المفسر مقدم إلا أن يظهر المعدل أن السبب الذي جرح من أجله قد رجع عنه. وقيل إن زاد المعدلون في العدد على المجرحين قدم التعديل لأن كثرتهم تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، وقلة المجرحين تضعف خبرهم. هذه من أقوال الفقهاء بعض الفقهاء والأصوليين. قال الخطيب هذا خطأ وبعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي. وقيل يرجح بالأحفظ، هذا أيضا ما أصلح، كلهم أئمة ورع، أحدهم تكلم والثاني أحدهم جرح والثاني عدل، فلا يقال من كان منهم من الأحفظ يقدم كلامه، أن ليس لها علاقة بالأحفظ، المسألة أنها كل منهما من أهل الورع والدين. وقيل يتعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح، حكاه ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان من المالكية. أما الجرح المفسر فلا شك أن تقديم الجرح المفسر هو الذي عليه الجمهور، ولا ينبغي أن يختلف في ذلك لأن مع المفسر زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن علم سيكون حجة على من لم يعلم. المثبت مقدم على النافي، المعدل لا يتضمن تعديله في ذلك عنه، والجارح يخبر عن شيء لم يطلع عليه المعدل. قال فقال العراقي وكلام الخطيب يقتضين في هذا القول، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. أما الاتفاق فلم يثبت، ولكن هو الصحيح أنه يقدم، وأما الاتفاق فلم يثبت فقد وجد الخلاف كما تقدم. قال رحمه الله تعالى أو قال النووي رحمه الله إذا قال حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح. وماذا خلصنا بتعارض التعديل مع الجرح المبهم؟ مع الجرح المبهم ليس مفسر. كيف الجمع إذا أمكن؟ يعني أولا قبل الجمع إن وجدت قرائن تقوي جانب التعديل فيهمل الجرح، كأن يكون نادر عامة العلماء على توثيقه إلا شخص واحد جرحه جرحا مبهما فقول المعدلين مقدم، لأن من ثبتت عدالته لم ينتقل عنها إلا بشيء واضح. ففي حالة عدم هذه القرينة مثلا وعدم غيرها من القرائن، ما معنى إلا إمام قال ضعيف وإمام قال ثقة، يتوسط يجمع بينهما يتوسط. التوسط هو الذي يصنعه الحافظ الحجر في تقريبه في حالات كثيرة، وسبق أيضا إلى ذلك الذهبي في الموقظة قال يتوسط في أمره. الظاهر ما يقبل إذا فسر حتى إن كان من ممن وصف بالتشدد أو التعنت. يعني يعتمد على التفسير بقدره فقط، مثلا ابن حبان إذا يتجاوز يقول كثرة الأخطاء وهي ليست بتلك الكثرة فاستحق الترك، يعني هذا يدل على أن عنده أخطاء فيكون جرح مفسر، ولكن لا ينزل إلى درجة من لا يحتج به. ممكن هذا الحافظ يقول فيه صدوق له أوهام، يعتبر كلام الحبان يقول له أوهام يهم بهذا القدر له أخطاء، هذا إذا تفرد مثل ابن حبان. هذا مع المعارضة بالتوثيق، أعني مع المعارضة بالتوثيق، أما من غير معارضة فيعتمد عليه. قال ابن الصباغ نعم، وقال وقيل يكتفى فإن كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين. قال السيوطي رحمه الله إذا قال حدثني الثقة ونحوه من غير أن يسميه لم يكتفى به في التعديل على الصحيح حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سمى لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسمية ريبة توقع ترددا في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمه لم يعمل بتزكيته، لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة، أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة وقد عرفه غيره بغير العدالة. والمثال الذي يذكره العلماء كثيرا قول الشافعي حدثني الثقة يعني بإبراهيم بن أبي يحيى، وقد كان وقد كذبه جماعة من الأئمة واتفقوا على تضعيفه أو عامة العلماء على تضعيفه، إلا أن الشافعي حسن فيه الرأي اغتر به. وقيل يكتفى بذلك مطلقا كما لو عين، لأنه مأمون في الحالتين معا. فإن كان القائل عالما أي مجتهدا كمالك والشافعي وكثيرا من ما يفعلان ذلك كفى في حق موافقه في المذهب لا غير عند بعض المحققين، يشير بقول بعض المحققين سيأتي إمام الحرمين. قال ابن الصباغ لأنه لا يريد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف هو في من روى عنه ذلك، قد عرف هو من روى عنه ذلك في حق من وافقه في مذهبه، هذا على يعني بناء على الاستدلال على المذهب، وهذا فيه نظر حتى وإن كان موافق له في المذهب فلا يصح أن يحتج به. وأما قوله قد عرف هو من روى عنه ذلك فغير من الناس ما يعرفون منه. واختاره إمام الحرمين ورجحه الرافع في شرح المسند وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل. وقيل لا يكفي أيضا حتى يقول كل من أروي لكم عنه ولم أسمه فهو عدل. قال الخطيب قد يوجد في بعض من أبهمه الضعفاء لخفاء حاله كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخار. أما هذا القول فيه نظر الذي هو إن كان موافق له في المذهب فلا بأس أن يعتمد عليه. والمعنى مثلا إذا قال الشافعي حدثني الثقة فيكفي هذا عند الشافعية، أو قال الحنبلي حدثني الإمام أحمد حدثني الثقة كفى في حق الحنابلة لا يحتاجون إلى أن يتتبعون منه ويقبلون ذلك، وهذا لا يجري على قواعد المحدثين. هذا بناء على تحسين الظن بأصحاب مذهبه. وهذا القول إلى التمذهب، هذا القول أقرب إلى التمذهب إلى أنه فيه تعصب مذهبي، فيه تعصب مذهبي. يعني إذا قال إمام أحمد حدثني الثقة الشافعية لا يقبله، لكن حنابلة لا بأس أن يقبلوا ذلك ولا يبحثوه، والعكس عن أن إذا قال الشافعي حدثني الثقة فالشافعية يقبلونه وما الحنابلة فلا يلزمهم قبوله. هذا إلى التعصب المذهبي أقرب. يعني في حق أصحاب مذهبه فقط. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.